الفصل السابع من كتاب سندريلا سيكريت للكاتبة هبة السواح. أنا مسيطرة، ليس حرا من لا يستطيع السيطرة على نفسه. فيثاغورس. المقابلة السابعة، الحالة النفسية. مساء الخير يا ميس أشجان. مساء النور يا سندريلا، عملتي إيه في خطوات الحكمة اللي قريتيهم؟ خلاص أنا سيطرت. سيطرتي على إيه؟ على موضوع التكنولوجيا ده؟ جبت الموبايل واللابتوب والآيباد وسيحتهم في الدفاية بتاعة القصر وبعدين رميتهم في الزبالة. يا نهارك أبيض، إزاي تعملي كده في حاجتك؟ مين قال إني عملت كده في حاجتي؟ دول حاجة الأمير، أخدتهم وهو نايم وعملت فيهم كده. زهقت بقى من كتر ما مش بيسيب التليفون من إيده وبيكتب في تويتر أكتر ما بيحكم البلد. وإنتي ما عملتيش كده في تليفونك ليه؟ لا، ما أنا بلعب بوكيمون جو لسه ما لقيتش بيكاتشو. مين ده؟ بوكيمون وبيكاتشو ما تعرفيهمش؟ إنتي على فكرة متأخرة جدا. المهم اني قريت الكلام اللي اديتيهولي وفعلا بدات اركز في علاقتي مع ربنا وبقيت بقعد مع نفسي كتير زي ما مكتوب، بالذات بعد ما ولعت في موبايل الامير لانه من ساعتها هو حبسني في الاوضه. سندريلا، هو انت كنت بتفكري في ايه وانت بتولعي في الموبايل واللابتوب والايباد بتوعه؟ كنت بفكر اني متضايقه ومخنوقه منه ومش طايقاه من كتر ما عينه لزقت في الشاشه. وحسيتي بايه بعد ما حرقتيهم؟ حسيت اني هترن علقه سخنه الصراحه. مش ندمانه؟ انتي روح ريهام سعيد رجعت لبستك تاني ولا ايه؟ عارفه ايه المشكله يا سندريلا؟ انك ما عندكيش سيطره على منظومه اخذ القرارات جواكي. انا جوايا منظومه والمنظومه دي بتاخد قرارات واحنا قاعدين كده؟ يا خرابيانه، افهميني يا سندريلا، مش انتي عايزه يكون عندك حكمه في قراراتك ونظرتك للامور؟ مهم جدا بعد التواصل مع ربنا ومع نفسك انك تبقي فاهمه ومسيطره على منظومه اخذ القرارات بتاعتك. تاني هتقولي منظومة، ما أنا لو عندي منظومة بتاخد قرارات ما كانش زماني مرمية قدامك هنا. فهميني طيب إيه المنظومة دي طالما متأكدة إنها عندي. أي حد فينا يا سندريلا أما بيجي يقيم الأمور أو ياخد قرار في حياته، شكل القرار ده بيتأثر حسب 3 حاجات أساسية. أولا، الحالة النفسية والشعورية بتاعت الشخص وهو بياخد قرار أو بيقيم حاجة. يعني اللي بياخد قراره وهو منفعل أو باله مشغول أكيد هيبقى أقل حكمة من اللي بياخد قراره وهو هادي ومتزن. مظبوط؟ مظبوط، بس إزاي أما يبقى جوزي معصبني ومطلع عيني أقرر أبقى هادية؟ أعملها إزاي دي؟ سؤال عظيم. بصي يا ستي، كلنا بنتصرف أحسن أما بنكون في مود حلو ومبسوطين. بتلاقينا طلع مننا تصرفات جميلة وكلها حب وحكمة وعقل وكل حاجة، بس مشاعر الضيق والألم مش بتطلع مننا نفس النتيجة دي. وقت الحزن والضيق الناس بتختلف جدا في تعاملها مع مشاعرها. في ناس بتتفادى أي موقف أو أي حد يحسسهم بالمشاعر دي أصلا من الأول، وده وإن كان في ظاهره كويس، بس ساعات أما بيبقى التفادي ده زيادة عن اللزوم بيعطلنا عن إننا نعمل حاجة في حياتنا. زي مثلا ما تلاقي واحد مش بيقدم أصلا على الوظيفة اللي بيحبها عشان خايف يترفض، أو واحدة مش عايزة تعافر في حلمها عشان خايفة تفشل، أو حد مش عايز يواجه مشكلة ما في حياته عشان مش عايز يتجرح، وهكذا. طب وإيه المشكلة في كده؟ المشكلة إنك أما بتحاولي دايما تمنعي المشاعر المؤلمة إنها تجيلك، مع الوقت هتمنعي عنك أي إحساس بأي مشاعر خالص، حتى المشاعر الحلوة كمان. يعني مثلا لو أنا قررت إني مش هكتب المقالة الفلانية عشان خايفة ما تعجبش الناس، همنع عن نفسي مشاعر النجاح والإنجاز لو كتبت المقالة وعجبتهم. لو ما قدمتش في الشغلانة من الأول عشان خايفة أترفض، همنع عن نفسي إحساسي بالسعادة والطموح من السعي ورا الشغل اللي بحبه، وهكذا. وفي الآخر يا سندريلا، اللي بيحصل إن المشاعر اللي بنهرب منها دي هي نفسها هتطردنا بعد شوية، لأننا ببساطة خايفين نواجهها. يعني هيطردك إحساس الفشل أما تلاقي نفسك قاعدة على الكنبة وموتي كل أحلامك عشان ما تحسش بالفشل. هيطردك إحساس الرفض أما تلاقي نفسك ما تجوزتيش عشان ما رضيتيش أصلا تقعدي مع العشرين عريس اللي جولك خوفا من الرفض. فاهمة قصدي؟ 20 عريس؟ ده أنت غلبانة قوي، ده أنا ما صدقت لبسته في فردة جزمة وخفت أخد الفردتين لحسن يكسل يدور. يلا أهو قضى أخف من قضى. في ناس تانية بقى بقى يا سندريلا تعاملها بيختلف مع مشاعر الضيق. أما حاجة بتضايقهم بيعيشوا في حالة إنكار تام لمشاعرهم. تلاقيها تقول لك لا على فكرة الموضوع ده أصلا ما زعلنيش، أنا عادي جدا على فكرة، ما فيش أي حاجة، وهكذا. بتفصل من الشعور وبتتجاهله تماما وتعيش في مود اللامبالاة وبتخدر نفسها. وفي ناس تالتة بقى بتعمل العكس، مش بتنكر الشعور، دي بتغوص وتكبر فيه لحد ما يبقى حياتها، وتبدأ بقى تقنع نفسها واللي حواليها إنها أكتر واحدة مبتلاة على وجه الأرض. وتفضل طول النهار تحطلك في صور على الفيسبوك لناس حزينة وتعيشلك في جو رميت همومي في البحر طلع السمك يلطم. طب ما حلو برضو الموضوع ده وبيجيب لايكات. لايكات المصيبة في الطريقة دي يا سندريلا، واسمعيني كويس، المصيبة إن الحزن والوجع ومود الدراما ده لو طول بيتحول لجزء من شخصياتهم وحياتهم، وبيبتدي يزيد بقى ويتقلب لنبوءة أو ما يسمى بالسلف فولفلينج بروفيسي، يعني أفكارهم دي بتتحول بعد شوية لمغناطيس بيجذب مزيد من المواقف المؤلمة اللي بتزود عندهم حالة الدراما دي. يعني انت لا عايزاني اتفادى الزعل من بابه ولا انكره اما يحصل ولا اعيش فيه، امال يعني اما حاجه تضايقني انتحر؟ يا ريت، قصدي يعني بعد الشر عليكي يا حبيبتي. الافضل من الطرق دي كلها هي السيطره والمواجهه والاستخدام. اوبا، دي باين عليها خطه حربيه، سيطره ومواجهه واستخدام، 3 في 1. خطه طبعا، مش انت عايزه يبقى عندك حكمه؟ مش عايزه تبقي انت فاعل في حياتك مش مجرد مفعول به؟ لازم خطه. حلو، انزلي لي بقى بالخطة. أول حاجة سيطرة على مشاعرك. يعني إيه؟ يعني دايما حطي قاعدة كده في حياتك يا سندريلا، أما حاجة تضايقني أنا ههدى الأول وبعدين أتصرف، أنا هسكت همسك أعصابي هملك نفسي الأول وبعدين آخد أي أكشن، لأن أي أكشن هتاخديه وإنتي غضبانة أو متضايقة هيبقى مجرد رد فعل للموقف وغالبا مش هيبقى فيه أي حكمة. فلو عايزة تاخدي قرار بحكمة وعقل ومن غير ما تندمي عليه لازم الأول تسيطري على مشاعرك وتهدي عشان تفكري صح. مش بعرف يا أشجان، مش بعرف، يعني الشهر اللي فات بمجرد ما جوزي قال لي إنه طالع رحلة صيد يوم عيد ميلادي نار ولعت فيا ولقيت نفسي صوتي بقى قد كده وبردح له بكل اللغات. ما هو ده تصرف ما فيهوش أي حكمة، لأنك كان لازم تهدي الأول وتسيطري عشان تعرفي تعبري عن زعلك. وقصة السيطرة دي عضلة برضو زي أي عضلة في جسمك محتاجة تمرنيها، تعود مرة في مرة لحد ما يبقى طبعك الحلم والصبر وقت الغضب. ومهم جدا عشان تمرني العضلة دي إنك يبقى عندك لستة كده بشوية حاجات أما بتعمليها بتهدي ومودك بيتحسن، القراية مثلا، المشي، الكتابة، التنطيط، أي حاجة. الليستة دي هتساعدك جدا اما موقف يضايقك قوي قبل ما تاخدي اي اكشن خدي نفس كده واعملي حاجه من اللي في الليستة دي عشان تهدي بسرعه، وساعتها تقدري تفكري هتتصرفي ازاي. ماشي، نعمل الليستة. وبصراحه هحط فيها اكل كتير سوري، يعني بلاش يا سندريلا، مش هنصلح البنطلون فنبوظ الجاكيت، ابقي كلميني انا يا ستي فضفضي معايا وقتها وامري لله. اوكي كده السيطره، خشيلي بقى على المواجهه، ولعها ولعها، شعللها شعللها. ولعها ايه؟ انت داخله خناقه. بصي، ساعات كتير الضيق بيروح بعد الخطوه الاولى بمجرد ما عملتي حاجه تبسطك، بتحسي بعدها ان الموضوع مش مستاهل او ان الضيق راح والمشكله انتهت وخلاص. وساعات بقى بيبقى الموضوع اعمق من كده شويه، فبتحتاجي تدخلي على الخطوه التانيه اللي هي مواجهه المشاعر. اديله مواجهه المشاعر مش معناها اني اتخانق معاه، إنما معناها إني أحاول أخرج مشاعري دي عشان أفهمها، عشان أفهم أنا إيه اللي مضايقني فعلا. وعشان تعملي كده ممكن تحتاجي تتكلمي مع واحدة صاحبتك مثلا أو حد تثقي إنها هتسمعك ومش هتولعها أكتر. أنا ماليش حد أتكلم معاه غير الفيران، أنا وحيدة. خلاص اكتبي يا سندريلا، اكتبي في المواقف دي إيه اللي مضايقك ومعصبك، إيه اللي مخليكي حزينة، خايفة وقلقانة من إيه، ايه اللي شايفة نفسك غلطتي فيه، ايه اللي متفهماه في تصرف الشخص اللي ضايقك. وبعد ما تبقي خرجتي كل مشاعرك دي حاولي بقى تستخدميها. استخدمها في ايه بقى؟ تستخدميها زي اشارة المرور اللي بتقولك تعملي ايه الخطوة الجاية، يعني بدل ما تعيشي في الحزن او تنكريه فكري ازاي تتعلمي من اللي حصل او ايه المعنى الحلو اللي ممكن تطلعي بيه من الموقف. قولي لنفسك اديني اتعلمت كذا، جربت كذا، كسبت صداقة فلانة. اسألي نفسك هتصرف ازاي دلوقتي عشان اخد حقي بحكمة او عشان الموقف ده ما يتكررش تاني، ايه اللي هعمله المرة الجاية عشان الاقي نتائج مختلفة واوصل للي انا عايزاه، ايه اللي عرفته عن نفسي من اللي حصل ده، وهكذا. استخدمي مشاعرك. وطبعا زي ما قلتلك يا سندريلا لازم تهدي نفسك الاول عشان تقدري توصلي للتفكير ده. لو قدرتي انك تسيطري على مشاعرك وتتحكمي في القصة دي قبل اخذ القرار محدش هيبقى معاه الريموت كنترول بتاعك يتحكم بيه في مودك وتصرفاتك باستفزازه او مضايقته ليكي. بالعكس، هتلاقي نفسك بقيتي بتعرفي تهدي، ولما بتهدي بتتصرفي صح وبتتعلمي، ويمكن كمان تلاقي نفسك بتحسني الظن باللي ضايقك وبتسامحيه في أوقات كتير، وبدل ما الضيق بقى يطلع بشكل غلط أو بقى يتخزن جواكي ويتحول لكلبش في حياتك، بقى الضيق ده بيتحول لمشاعر وأفكار إيجابية تساعدك. أسيطر وواجه واستخدم. خدي بالك وانتي بتواجهي مشاعرك، الترتيب اللي بقولك عليه ده مهم جدا. وانتي بتتكلمي مع صاحبتك او مع نفسك او وانتي بتكتبي، اكتبي كتير وحاولي تخرجي كل اللي في قلبك بالترتيب ده. 1، انا متضايقة او متعصبة عشان ازاي يفضل صحابه عليا ويروح يصطاد وكذا كذا كذا. 2، انا حزينة او مجروحة عشان هو حتى ما زعلت منه ما حاولش يراضيني بكلمتين وكذا كذا. 3، انا خايفة او قلقانة انه مع الوقت يبطل يهتم بيا وابقى وحيدة تاني زي ايام مرات ابويا وي وي وي. 4، انا محرجة من او اسفة اني عليت صوتي عليه كده، او اسفة ان علاقتنا بقت شكلها كده وي وي وي. 5، انا متفهمة انه مش قاصد يضايقني، هو يمكن نسي عيد ميلادي من كتر ضغوط الشغل اللي عليه. اما تخرجي يا سندريلا كل مشاعرك من ضيق او حزن او خوف او اسف هتهدي، ولما تهدي هتقدري توصلي لدرجة من التفهم مهما كانت بسيطة لتصرف اللي قدامك، هتقدري تحطي نفسك مكانه أو تشوفي الصورة من نظارته هو. ولما توصلي يا سندريلا لدرجة التفهم دي، ساعتها حتى لو لسه متضايقة هتتصرفي بحكمة، وحتى لو المشكلة ما اتحلتش في الآخر هتبقي هادية أكتر ومش شايلة جواكي، ودي نتيجة مهمة جدا لأن الغل بيبوظ قلبك. طب لو مش عارفة أتفهم موقف حد ضايقني زي موقف مرات أبويا معايا مثلا، على الأقل تفهمي إنها هي اللي عندها مشكلة، هي اللي مش بتتصرف بحكمة، هي اللي ما عندهاش ذكاء اجتماعي، هي اللي عندها مشكلة في نظرتها للناس والحياة مش انتي. الموضوع مش انتي، لأنك لو كنت حد تاني كانت غالبا هتعمل معاه نفس القصة، وده مش مبرر لغلطها، ولكن ده درجة من التفهم والوعي هيخليكي ما تبقيش ماشية بتغلي من جواكي أو بتقولي على نفسك إن انت اللي وحشة. طيب خير، أنا عامة هديت أهو من ناحية جوزي من قبل حتى ما أعمل اللي قلتي عليه، وبفكر أكلمه أعتذر له عن طريقتي معاه لحسن سمكة قرش تبلعه ولا حاجة ويموت وهو زعلان مني. شاطرة يا سندريلا، بس قسما بالله لو ما جاب لي هدية وهو راجع لكون مطربقة القصر ده على دماغه ودماغ اللي يتشدد له. غوري يا سندريلا. قانون الطوارئ، خلينا نرجع تاني للرحلة بتاعت حياتك. ما ينفعش وانت سايقة عربيتك على طريق سفر ورايحة رحلة مهمة يبقى ما عندكيش تحكم في الفرامل، تبقي ماشية كده وانت وحظك، الطريق فاضي هتمشي، جات عربية قدامك هتلبسي فيها. كده انت فعليا مش بتسوقي، لانك ببساطة مش متحكمة في العربية اصلا، وبالتالي في الاغلب مش هتوصلي وبالسلامة يا شربات. عشان تتحكمي في سواقتك وتوصلي، محتاجة تتحكمي في البنزين والفرامل، وتبقي فاهمة الإشارات اللي في الشارع واللي في عربيتك، تبقي فاهمة إزاي وإمتى تجيبي أول وتاني، وإمتى تهدي وإمتى تسرعي، تبقي فعلا سايقة العربية ومتحكمة فيها عشان تقدري تروحي مشوارك من غير حوادث. نفس الحكاية في طريقك للارتقاء بجودة حياتك والوصول لبصمتك ومراد ربنا منك، محتاجة تبقي سايقة عربيتك، أو بمعنى آخر محتاجة تبقي مسيطرة على نفسك وعلى العناصر أو الحاجات المهمة جواكي واللي بتأثر بشكل كبير على اختياراتك وقراراتك وتصرفاتك وبالتالي جودة حياتك. وأول الحاجات دي هي مشاعرك وحالتك النفسية. والتر كانون عالم فيسيولوجي في جامعة هارفارد كان من أوائل الناس اللي شرحت طريقة المخ في التعامل مع الشعور بالخطر. في جزء في مخ الإنسان بيسموه المخ البدائي أو مخ الزواحف، وهو الجزء اللي بينشط في المخ أما الشخص بيقابل موقف خطر على حياته زي أسد بيهجم عليه مثلا، واللي بيخليه ساعتها يستخدم أوتوماتيك ومن غير تفكير رد فعل من 2، إما فايت ريسبونس يعني يحارب الأسد ده، أو فلايت ريسبونس يعني يجري ويهرب منه. ازاي بيحصل كده؟ اللي بيحصل فسيولوجيا ان وقت مواجهة الخطر جسم الانسان بيحصل فيه تغيرات كتير، بيحصل مثلا افراز كبير لهرمون الادرينالين والكورتيزول في الدم، وتدفق الدم نفسه بيبدأ يروح اكتر للعضلات عشان يقدر الشخص ده يحارب او يهرب من الاسد بقوة وسرعة اكبر من الطبيعي بتاعه. في نفس الوقت بيحصل تغيرات تخلي نظر الانسان يبقى حاد اكتر واحساسه بالالم بيبقى اقل، وبيحصل كمان تغيرات في الجهاز المناعي والهضمي، الدم بيتدفق ليهم أقل لأن وقت مواجهة الأسد في أجهزة تانية محتاجينها أكتر من المناعة والهضم. وكل التغييرات دي بتحصل عشان تخلي الإنسان مؤهل نفسيا وجسديا أكتر لمواجهة الخطر أو الهرب منه. طريقة التعامل بتاعة المخ دي بتخلينا في وقت الإحساس بالخطر ما نفكرش بشكل عقلاني، عشان كده الجزء ده في مخنا اسمه المخ البدائي، وبندخل على طول في الفايت فلايت ريسبونس أو في رد الفعل المواجهة الهرب، لأن مفيش وقت ولا مجال للهدوء والتفكير العقلاني. بيقولك الأسد على الباب يا ريس. لو عايزة تقربي الصورة لنفسك أكتر، فكري في المرة اللي كنت نايمة عيانة في السرير مثلا، وفجأة بتبصي لقيتي المكتبة الضخمة بتاعتك بتقع وابنك واقف تحتها. بتعملي ايه ساعتها؟ بتقومي جري بقوة 100 حصان تمسكي المكتبة أو تزوق ابنك، ولا كأنك فجأة بقيتي جريندايزر ومن غير أي تفكير. أهي القوة والسرعة اللي حصلت دي وعدم إحساسك بألم المرض وقتها كانوا بسبب الأدرينالين والكورتيزول اللي اتفرز في الدم والتغيرات الكتير اللي قلنا عليها، ودي من نعم ربنا علينا، وإلا كان زمان الديناصورات أكلتنا من زمان. لحد هنا حلو وجميل، المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن جسم الإنسان مش بيفرق بين الخطر الحقيقي على حياته زي الأسد مثلا وبين الخطر المتوهم زي فيلم الرعب أو الأكشن اللي بنتفرج عليه كأننا عايشين جوه، أو حتى الضغوط اليومية اللي بنتعرض لها في الحياة زي زحمة الشارع أو الشعور بالإحراج أو الخوف من الفشل أو حماتي اللي بتنكد عليا أو مصاريف المدارس اللي مش عارفة أجيبها منين أو الموقف البايخ اللي اتحطيت فيه أو مشاكل صاحبتي مع جوزها وهكذا. ونتيجة لكده بقينا طول النهار بنواجه الأسد، على طول محطوطين في ضغط، وبالتالي على طول مشغلين الفايت فلايت مود. بقينا بسهولة رهيبة أما بنتحط في أي ضغط زيادة شوية، يا بنتعصب على اللي قدامنا ونهجم عليه، يا بناخد جنب وننهار وننعزل. وفي الحالتين بنبقى بنستخدم مخنا البدائي ومش بنفكر بأي عقلانية أو حكمة. الفايت فلايت مود، واللي في علم النفس ساعات بيسموه السيرفايفل مود، أو اللي أنا بحب أسميها حالة الطوارئ، دي حالة خطيرة جدا. حالة الطوارئ ربنا ادهالك عشان تحمي نفسك من الخطر الحقيقي في مدة معينة وبعدين ترجعي تمارسي حياتك عادي. إنما لو البلد على طول مفعلة قانون الطوارئ، لو جسمك ونفسيتك على طول في حالة طوارئ تبقى كارثة. التغيرات الفسيولوجية اللي بيعملها الأدرينالين والكورتيزول في الجهاز المناعي والهضمي على سبيل المثال ممكن نعيش بيها من غير ضرر لحد ما ننجو من الأسد. إنما يوم ما يبقى الأسد ده عايش في دماغك على طول وانت مش مسيطرة عليه، أو بمعنى آخر يوم ما تبقي على طول في ضغط ومش مسيطرة على مشاعرك، جسمك وصحتك هتبوظ، المناعة فعلا هتضعف والجهاز الهضمي هيتلخبط، ونتيجة كده هتلاقي إن أمراض زي الصداع والقلب والسكر والسمنة المفرطة والقولون والضغط وأمراض المناعة بقوا اسمهم أمراض العصر. إيه علاقة كل اللي بنقوله ده بقصة الرحلة ومراد ربنا مننا؟ حالة الطوارئ المستمرة دي بتخليك ضعيفة، بتمرضك مع الوقت، وطبعا بتأثر على أدائك وعلاقتك بالآخرين. حالة الطوارئ بتخلي تفكيرك مشوش ومفيش حكمة ولا عقلانية في تصرفاتك، بتخلي جسمك ونفسيتك في حالة حرب، ومفيش حد هيقدر يركز على مراد ربنا منه ولا ياخد قرارات سليمة في حياته وهو طول النهار بيحارب الإرهاب الحقيقي والمحتمل جوه دماغه. عشان كده مهم جدا أول ما تلاقي لمبة الطوارئ بتنور وجسمك هيبدأ في الهجوم أو الهرب، إنك تهدي، إنك تهدي المخ البدائي وتستخدمي باقي أجزاء مخك اللي ربنا ميز الإنسان بيها عن باقي الحيوانات، إنك تاخدي بريك ولو لدقايق قبل ما تعملي أي رد فعل عشان تقدري تسيطري على المخ البدائي وتفكري صح. أسيطر إزاي؟ أكتر حاجة هتساعدك إنك تسيطري على المخ البدائي وتفكري في الموقف بعقلانية إنك تمشي على الخطوات دي. 1- أما يحصل موقف يضايقك، أول حاجة تعمليها إنك تسكتي وتركزي على التنفس بتاعك. حاولي تاخدي نفس طويل وعميق لدرجة إنك تحسي إن بطنك نفسها بتعلى وبتوطى مع النفس. كرري الطريقة دي في التنفس كذا مرة، لأن الأكسجين اللي داخل ده هيساعد مخك البدائي إنه يهدي الفايت فلايت ريسبونس فتبدأي تفكري. هتبقي كأنك بتهدي مخك وبتطمنيه إنه مفيش خطورة حقيقية على حياتك دلوقتي، فمش محتاجين لمبة الطوارئ تنور ولا الأمن المركزي ينزل ولا أي حاجة. كأنك بتقولي لمخك أنا مجرد بتفرج على فيلم رعب، مش أنا اللي بيحصل لي كده في الحقيقة، دي قصة صاحبتي مش قصتي أنا، دي كلمة بايخة جوزي قالها لي لكن أنا مش بموت، وهكذا. القصة دي ممكن تاخد وقت قليل أو كتير، بس اللي يهمني في أول خطوة إنك فعلا ما تندفعيش في رد فعلك. اسكتي، إذا غضب أحدكم فليسكت، حديث شريف. 2، الخطوة التانية بعد ما تبقي أخدتي دقايق ساكتة وبتتنفسي كويس، هي إنك تغيري البيئة الخارجية اللي حواليكي. قومي من المكان اللي انت فيه، اقعدي لوحدك شوية، صلي، اخرجي تمشي، غني، لوني، ارسمي، نامي، اتكلمي مع واحدة صاحبتك، اتوضي، اعملي أي حاجة بتهديكي عامة. المهم تغيري وضعك أو الحاجة اللي بتعمليها عشان تشتتي مخك فيهدى. طيب، ممكن ساعات تتحطي في موقف يستفزك أو يضغطك جدا وتبقي مش عارفة تقومي من مكانك عشان تغيري البيئة اللي حواليكي وتشتتي مخك، هتعملي إيه؟ لو حصل ده ساعتها ممكن تعملي حاجة لطيفة جدا اسمها state induction، ومعناها باختصار إنك تشغلي فيلم هندي جوه دماغك وتقعدي تتفرجي عليه. فكري في مكان أو حالة أنت نفسك تكوني فيها واقعدي تخيليها بتفاصيلها، هتلاقي نفسك هديتي. يعني مثلا أنت في العربية مع أولادك وهم عاملين دوشة والمخ البدائي هيشتغل أهو وهيخليك تطلعي نار من بقك في وشهم، هتعملي إيه؟ أنا شخصيا في الموقف ده بقعد أتخيل نفسي على البحر في هواي مثلا، وأقعد أفكر هبقى لابسة إيه ومعايا مين وكل التفاصيل اللي تخليني أشتت مخي البدائي لحد ما أهدى وأتصرف بشكل صح. ونفس الطريقة دي ممكن تنفعك في المواقف والزيارات العائلية والرسمية اللي بيبقى فيها ناس بيتفننوا دايما إنهم يدوسوا على زرار الطوارئ عندك. الخطوتين الأولى والتانية دول هم خطوات للسيطرة على مشاعرك وحالتك النفسية عشان تصرفاتك ما تفلتش منك. في مواقف بتبقى بسيطة مش بتحتاج منك غير إنك تسيطري على مشاعرك ومخك البدائي عشان تهدي والموقف بعدها بيعدي وخلاص. في مواقف بتبقى أعمق أو ضايقتك أكتر فبتحتاج منك خطوتين كمان، المواجهة والاستخدام. 3، المواجهة معناها إنك تواجهي مشاعرك، إنك بعد ما تهدي تخرجي مشاعرك وتتكلمي معاها وتشوفي مالها، إنك تتكلمي عن اللي حصل مع نفسك أو مع حد أو حتى مع الشخص اللي ضايقك نفسه بنفس ترتيب المشاعر اللي أشجان شرحته لسندريلا كده، لحد ما توصلي للتفاهم جواكي. إيه أهمية الترتيب بتاع المشاعر؟ غضب، حزن، خوف، أسف، تفهم. أهمية الترتيب ده إن إحنا عادة لما بيحصل لنا موقف مش بنشوف غير الشعور اللي على الوش بس اللي هو الغضب. الغضب ده بيكون كأنه قمة جبل من المشاعر جواكي كابس على نفسك، فما تطلعي كل الغضب اللي انت فيه هتتفاجئي إن في مشاعر حزن بدأت تظهر، وبعدين أما تتكلمي عن كل الحزن اللي حساه هتلاقي في مشاعر أعمق، في خوف من حاجة جواكي وما كنتيش شايفاها، ما كنت مركزة بس على الغضب. بعد كده هتلاقي نفسك دخلتي أكتر جوا مشاعرك وحسيتي بالأسف، أسف على حاجة أنت عملتيها غلط أو أسف على الوضع اللي أنت فيه عامة. أما تخرجي كل المشاعر دي ساعتها بس هتقدري توصلي للتفهم في الموقف، تفهم إن في سوء تفاهم حصل، تفهم إن الموقف مش مقصود، تفهم إننا بني آدمين وبنغلط، تفهم حتى إن الشخص اللي قدامك هو اللي عنده مشكلة في طريقته مع الناس عامة مش أنت اللي وحشة. نقطة كمان مهم جدا وأنت بتخرجي مشاعرك إنك تخرجيها كلها فعلا، ما تقعديش تقولي لنفسك ما ينفعش تحسي بكده، ما ينفعش تفكري كده، حتى لو الموقف بالعقل مش منطقي زي إنك تكوني غيرانة من بنتك مثلا. ما تنكريش مشاعرك مهما بانت إنها سخيفة، لأنك فعليا حاسة بيها ومحتاجة تشوفيها وتتكلمي معاها وتفهمي إيه اللي وراها بدل ما تخرج المشاعر دي على هيئة عصبية أو عنف أو مرض في جسمك. اتعودي ما تكتميش مشاعرك ولا تغوصي فيها بزيادة، اكتبي، اتكلمي مع نفسك، اتكلمي مع صديقة، اتكلمي مع كوتش أو دكتور، اتكلمي حتى مع اللي ضايقك ولو في خيالك، المهم المشاعر تخرج. وبعد ما تخرج تيجي بقى خطوة الاستخدام. 4، بعد ما تبقي هديتي وخرجتي كل مشاعرك مهم جدا انك تستخدميها، زي ما اتكلمنا عن اشارات المرور في الفصل الخامس. في الخطوة دي انت محتاجة تفهمي ايه الرسالة اللي مشاعرك بتقولها لك وتاخدي قرار، قرار انك هتبعدي عن الشخص ده او هتواجهيه، قرار انك هتعتذري عن غلط عملتيه، قرار انك هتغيري تصورك وقناعاتك عن اللي حصل، او بمعنى تاني هتاخدي الموقف اللي حصل وضايقك ده، خسارة الفلوس مثلا، وتحط في برواز اسمه الفشل وتحاولي تغيري طريقة تفكيرك فيه وتحطيه في برواز تاني مثلا اسمه التعلم. وده وإن كان يبدو صعب دلوقتي، إنما لو مشيتي على خطوات الكتاب، حققتي توازن وفكيتي الكلبشات وتعلمتي تهدي قبل ما تاخدي أكشن، ساعتها هيبقى أسهل. ساعات عشان نغير البرواز اللي حطينا فيه الموقف وناخد قرار صح، بنحتاج نتكلم مع حد عقلاني شوية يخلينا نشوف الأمور من زاوية مختلفة. وساعات بنحتاج ندرب نفسنا إننا ما ناخدش كل كلمة بشكل شخصي. ساعات كمان بنحتاج ندي دعم لنفسنا في المواقف الصعبة ونغير طريقة كلام المعلق الرياضي اللي جوه دماغنا واللي بيقول لنا يا فاشلة اللي ملكيش لازمة. وساعات بنحتاج نرجع لفهمنا عن الحياة ونفكر إن إزاي الصعوبات دي حاجة طبيعية أصلا وبتحصل لكل الناس. كل دي اقتراحات لتغيير البرواز، والنقطة دي تحديدا هنتكلم عنها أكتر في آخر الفصل ده. بس بشكل عام لو غيرت البرواز بتاع الموقف ونظرتك ليه، شعورك ورد فعلك تجاهه هيتغير تماما. كده احنا اتكلمنا عن أول عنصر لازم نبقى مسيطرين عليه عشان نحقق جودة في حياتنا وقراراتنا والبصمة اللي هنسيبها في الدنيا، ألا وهو مشاعرك وحالتك النفسية. خلينا قبل ما نرجع لسندريلا نفكر، ايه الخطة اللي قررتي تعمليها عشان تهدي اما تتحطي في حالة الطوارئ؟